ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بعرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق ببيان أن الكفر العملي أو القولي الذي دل البرهان وقام البرهان على أنه كفر أكبر لا يحتاج إلى استحلال، وكان الكلام منصب على مسألة السب لأنها المثال الأكبر والنموذج أو الأنموذج البين فيما يتعلق ببيان هذه القضية، وهي أن سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب آياته أو الاستهزاء أو الاستخفاف هو من الكفر العملي أو القولي، الكفر العملي أو القولي الذي قام البرهان على أنه كفر، وأن هذا الكفر لا يحتاج إلى اعتقاد أو إلى استحلال حتى يصير كفر، بل هو بمجرده كفر. وكان الكلام الذي قرأته في المرة السابقة متعلق بذكر المسألة الرابعة أو مش المسألة الرابعة الوجه الرابع في الرد على من قالوا بأن هذا الكفر العملي أو القولي إنما يكون لمن استحل، إنما يكون لمن استحل. وهذا الكلام كما قلت في معرض تأصيل الرد على من قال أن الكفر القولي أو العملي لا يكون كفرا إلا مع الاستحلال أو الاعتقاد، وهذا لذا الكلام متعلق باستبيان المأخذ الثالث من مآخذ الإرجاء أو المنزلق الثالث من منزلقات الإرجاء. لذا الكلام متعلق بهذه المسألة لأن هذه المسألة هي من أكثر المسائل التي وقع فيها كثير ممن يقومون بدعوة أهل السنة ويعني يسلمون بأن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لكن جعل الأعمال كلها والأقوال كلها من جنس الكفر الأصغر، حتى قال قائلهم أن سب الديانة كفر دون كفر أو سب الله عز وجل كفر دون كفر، وهذا تناسب بمسمعنا. هذا طبعا القول العظيم جدا أن يقال أن السب أو هو كفر عملي. ويمكن لو انت ربطت ما بين المنزلقات الثلاث سواء كان الاخذ بالعمومات او جعل الكفر العملي اصغر باطلاق او اشتراط الاستحلال والاعتقاد مع الاعمال والاقوال الكفريه، هتجد ان هذه المنزلقات يقوي بعضها بعض ويغر بعضها ببعض. قبل استكمال الكلام اللي هو برضو لازلت بين المساله من خلال كلام تيميه وغيره، قابلني شخص وكان سألني عدة أسئلة استشعرت منها الكرب الشديد عنده، يقول طبعا هو واضح أنه يعني بغض النظر عن مستوى الفهم أو العلم، لكن واضح أن هذه الأسئلة أحدثت عنده نوع من الكرب. يقول قيل لنا أن المدارس يدرس فيها شرك وأن الذي يدخل أولاده المدارس مشرك،
لأن الآية التي في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن طبعا آخر الآية يعني ولعل يقصد قول الله تعالى لعله يقصد قول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والثاني أن المجتمع كافر لأن الضر دار كفر والفرض يأخذ حكم الضار إلا من رحم الله وهم الذين تبرأوا من القوم مثل سيدنا يوسف عليه السلام إنما تركت ملة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والثالث أن الذي يقع الشرك يكون مشركا لأن حجة الله قائمة على العباد كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرجو رد على هذه الأسئلة. واضح أن هذه الأسئلة إنما تصب في مصب معين هذا المصب بيفهم به البعض ويرمى به البعض كما قلت في أول كلامي في محاضرات الإرجاء أن الكلام في محاضرات الإرجاء كلام في مسائل في غاية من الأهمية من جهة وفي غاية من الحساسية من جهة وعدم فهمها الفهم المنضبط قد يجعل البعض إساءة للفهم يرمي من لم يوافقه ويرمي من خالفه بكثير من الاتهامات الباطلة. ومن ذلك ما رمان به البعض من أننا نغالف تكفير المسلمين وأن الكلام في مسائل الإرجاء ليس الغرض منها تمييز الحق من الباطل وإقامة الناس على المعتقد الصحيح والحفاظ على ملة الإسلام وعقيدة الأمة إنما الغرض منه توسيع دائرة تكفير المسلمين. وهذه تهمة أو تهمة نبرأ إلى الله عز وجل منها وهذه تهمة يعني نعلم أن من يرمين بها إنما يرمين بها من باب الشغب المحض لعجزه التام بل ولعجزه المطلق على أن يجيب على مسألة واحدة مما بيناه. لماذا؟ لأن الإجابة على مسألة واحدة مما بيناه معناها أن أهل السنة متضاربون وهذا محال لأن هذا الكلام الذي بيناه ليس نوع افتراء وليس نوع اجتهاد وليس نوع اكتشاف بل هي مسائل ثابتة معلومة موجودة معلومة مستقرة ولكن لطغيان فكر الإرجاء ولطغيان نهج الإرجاء على سائر المسارات الدعوية في سائر الأماكن وخاصة في النصر فصار الكلام في مثل هذه المسائل وإخراجها من أماكنها كما لو كان الإنسان ينبش قبور قبور الأجداد وقبور الأولين ويغير الثوابت. لماذا؟ لأنه جيل بعد جيل تربى من بعد سقوط الخلافة ويمكن من قبلها تربى عليه على الإرجاء وتربى على أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وتربى على أنه لا نكفر مسلما وأن كلمة الكفر دي كلمة عظيمة جدا وأنه لا ينبغي أن تقال بحال لا ينبغي أن تقال وأنه ليش حد يكفر أبدا. وحتى لما تتكلم عن مسائل العلمية الكفر لكن تعرف ان دي متعلقه بالاستحلال والاعتقاد وبالتالي لا يكفر حتى يبين عن قلبه ولا يعرف القلب الا الله وبالتالي لا تستطيع بحال ان تحكم على احد بكفر. فهذا الكلام لما بيقال بدعوه التنزه عن التكفير طبعا بيخاض في مسلمات وفي اصول لا يستقيم دين العبد الا به. هذه الأصول أنت في أمس الحاجة لمعرفتها وفهمها فتنبه إن أنت عرضة إن ينسب إليك من الكلام أو يعني من يقول بهذا أو من يدين الله عز وجل بهذا وهو أن الإيمان قول وعمل وأن العمل اللي هو القول أو عمل الجوارح أو اللي هو الأداء والترك كما بينت هذا العمل منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر. اللي يدين الله بهذا ده مضمن القضية. العبارة اللي قلتها الأخيرة دي هي مضمن القضية هي مضمن الشم محرك والإرجاء هي دي لأن هو دي الخصومة في كده من ساعة ما دي تقول إن من الأقوال أو من الأعمال ما هو كفر أكبر تجد الكل قام عليك عندما قلنا أن الإيمان قول عمل مفيش مشاكل عندما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص مفيش مشاكل عندما قلنا أن الأعمال من الإيمان مفيش مشاكل لكن عندما تقول ان الاعمال او الاقوال منها كفر اكبر يخرج
المتلبس به من الملة هنا المشاكل تنشأ، وهنا تنسب إلى الخروج، لأن المرجئ بينظر إلى أهل السنة على أنه خوارج، المرجئ بينظر للمنضبط على أنه خوارج. فإيه اللي خلاه؟ ما الذي جعل كثير من الناس يرمون من ينتحل هذا المنحل ويستقيم على هذا المسلك؟ ما الذي جعلهم يرمونه بالإيه؟ بالخروج، او يرمونه بتوسيع دائرة تكفير المسلمين؟ مش بغض النظر عن شخص معين، انتوا قد تحملوا القضية عن شخص معين، بل هي المسألة مش محصورة بشخص معين. وكما قلت ان من العار والشمار ان تضيع هذا الجهد اللي بقاله قرابة عام، واللي يعني بنحاول بقدر الامكان نبسطه بعبارة بسيطة جدا وبعبارة عامية وبعبارة تناسب ادنى الناس فهما، وخلاصة يعني سنين طويلة وبحث سنين طويلة، ان انت تجعل هذا ما هو الا مجرد رد على زيد او عبيد، طبعا ده من العار والشمار، ما قصدنا دي مش قضية. والرد على زيد او عبيد اقل بكثير جدا من ان نجعل له ايه هذا المجهود، انما هي القضية ان ده انا قلت ودايما اكرر الهدف ايه للمحاضرات دي؟ نحو تصور اسلامي صحيح، نحو تصور اسلامي صحيح ليه ولك ولسائر المسلمين في مصر والعالم كله، وكلهم بحسب جهده، اللي ما بيعرفش غير انه يعفر التراب يعفره، كلهم بحسب جهده، لان ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك على حسب وسعك، سيحاسبك على حسب وسعك، فان كان وسعك انك تقول كلمه هي دي اللي هيحاسبك عليها ربك، وتبقى دي ذقنك، والانبياء وسعهم ان هم يبلغوا العالمين هيحاسبهم ربهم على ذلك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي يا اخوان لابد ان تعلم ان هذه التساؤلات بتثير انه البعض قد يرمي المنتصب للحق بمثل هذا الضلال، مفهوم؟ لكن احنا انا بقدم بهذه الورقة وبجيب على هذا الكلام رغم من عدم اهميته، واللي بالنسبة لنا احنا مش محتاجين رد عليه، لكن انا بجيب عليه عشان ابين اننا في دعوتنا من اشد الناس تشددا ومنعا من توسيع دائرة التكفير ومن تكفير المسلمين ومن المغالاة في الاحكام. هذه مسألة لابد. فمثلا من اصولنا الدعوية العذر بالجهل، لانه نحن نؤمن اصوليا بناء على ما ثبت من كتاب السنة انه لا تكليف الا بعد العلم، وهذا امر درسته مرات ومرات، لا تكليف الا بعد العلم، مش كله مفهوم ولا ايه؟ فبناء على الاصل ده لابد ان يعلم. وايضا من اصولنا ان تكفير المعين له شروط وانتفاء موانع، وايضا من اصولنا ان معرفه القضيه العلميه بخلاف انزال حكمها ومناطها على المكلفين. فعندما نقول حكم من سب دين الله، حكم من ترك الصلاة كسلا، حكم من استاذ، حكم من دفع شرع الله، حكم أي مسألة من المسائل العلمية، إنما الكلام منصب فيها على بيان المقام التربوي العقائدي الذي يستفيد به السامع. أما في إنزال ذلك على المعينين فله شروط وانتفاء موانع، وهذه المسألة أيضا عرضت عليها مرات ومرات وبينتها أكثر من مرة. هذه أصول كثيرة ندين الله بها ونستقيم عليها، لكن طبعا ممكن جدا بعيدا عن هذا كما قلت انه الامر يا اخوان يأخذ طريقة الشغب، فيقال انه يكفروا المجتمع يكفروا الناس وما شابه. فانا بأجيب على هذه التساؤلات حتى يعلم الجميع اننا ما قصدنا بدعوتنا التي يعني لا نبارز بها احد ولا نغيظ بها احد، انما نسال الله عز وجل ان يجعل دعوتنا هذه دفاعا عن الحق واظهارا للحق ودعوه للحق وتبيينا لدين الله واعتذارا اليه جل وعلا، اعتذارا اليه. فدعوتنا هي اعتذار الى الله عز وجل، بحيث اذا سالنا عن موقفنا مما استشرى من الباطل ومما استشرى من تضييع القضايا وتمييعها ومما استشرى من نهج الإرجاء وجعل المكسرات العملية حتى بلغ السب الله عز وجل، شوف انظر الكلام اللي يقال اللي انت جازلت تدرس في المعاني المتعلقة بهذه الامور اصوليا وعلميا. وصل الامر الى ان يقال لا يدخل حتى يعتقد او حتى يستحل كما ترى ذلك من قول الكثير. يعني هذا مش قول فلان او علان فقط، هذا من قول الكثير للاسف، نسال الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل يظهر الحق، ولعل الله عز وجل يبين حتى تعلم ان هذا القول للاسف كان لا يدري به كثير من الناس، واللي نتمناه الذي نتمناه في مقامنا هذا، والذي نرجو الله عز وجل فيه ان يبينه للخلق، وان على ألسنة الدعاء، وان يهدي اليه عباده سبحانه وتعالى. فالمسألة هي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين في الذب عن دينه وفي إبراز الحق. تأم هذه التساؤلات فيكفت واضح طبعا من التساؤلات أو من الكلام اللي قرأت عليكم أنها إيه؟ هراء، كلام يعني لا يقول عاقل. يعني لما واحد يقول لك ما دخلش ابنك المدرسة ليه؟ لأن المدرسة فيها طبعا كلام عن الفراعنة وكلام عن مش عارف النصارى والوحدة الوطنية، فده كلام كفر وشرك وده ما ينفعش. وربنا بيقول في القرآن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم فيقول لك إيه، شوف الآية إنكم إذا مثلهم. يبقى وابنك كده لو دخل مدرسة يبقى مشرك، لأنه هيسمع الكفر والشرك، وبالتالي طبعا ده معناه إن سماع الكفر أو الشرك يلزم منه الكفر في أي مجلس. يعني لو أنا ماشي في الشارع واحد سب الدين يبقى أنا بقيت كافر أنا راخر، مفهوم؟ لو انا قاعد في مكان واحد قام سب الله عز وجل وسب الدين للناس ومن المسلمين وللبشر بقيت انا الاخر ايه؟ كافر. مع انه المساله مبنيه على ايه؟ انك تجلس في مجلس هذا المجلس يتكلم فيه الكفر، بحيث انك تجلس فيه بارادتك وتجلس فيه وانت تستمع لهذا الكفر ولا تنكره. لكن معلوم عند الجميع حتى عند المجانين اللي قالوا الكلام ده، معلوم أن سماع الكفر وإنكاره إيه؟ لا بالعكس، بس بتاخد أجر، مش كعدم سماعي بس، مش كعدم سماعي فقط، مش كده ليه؟ مفهوم؟ وطبعا الإنكار منوط بحسب الاستطاعة، الإنكار منوط بحسب الاستطاعة، مفهوم؟ طيب، الثاني يقول لك إن المجتمع كافر لأن الضرب الكفر. والفرد يأخذ حكم الدار إلا من رحم الله وهم الذين تبرأوا من القول مثل سيدنا يوسف عليه السلام إني تركت ملة قومي. فشوف أنت خد بالك عشان تفهم من الكلام، يعني فعلا الجهل بيؤدي إلى غلو لا حدود له. يعني أنت طول ما أنت لو افترضنا إن مصر دي دار حرب يبقى كل المسلمين كفار. ليه؟ لأن هو على القاعدة الدار دار كفر والفرد ياخذ حكم الدار. فاحنا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه والصحابه اصابر الصحابه وصفوه الصحابه كانوا بمكه، وكانت مكه دار ايه؟ دار كفر باتفاق. فهل يعلم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هيقول كانوا ايه؟ هيقول كانوا متبرئين، مش كده؟ نقول له ايه سنف البراءه؟ ايه سنف البراءه، قلبيه ولا عمليه؟ يعني كانوا ساكنين في حي لوحدهم، في شارع لوحدهم، في بيت لوحدهم، ولا كانوا بيخلطوا الناس ولكن انعزلوا عنهم بقلوبهم وعقيدتهم، مفهوم؟ فلما يجي يقول اني تركت مله قوم يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، طيب البراءه من المله ولا البراءه من الشوارع؟ مفهوم ولا ايه؟ فشوف خد بالك ان الكلام ده بيتقال ممكن تجد انسان اجهل من جد يقول وهو معلم، يعني بيقول للناس وعلمهم ذلك. وبعدين ان الذي يفعل الشرك يكون مشركا لان حجة الله قائمة على العباد كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المراد على هذه الأكيد طبعا دي قضية هي قضية انه لا تكليف الا بعد العلم، لا تكليف الا بعد العلم. هذه القضية مجاب عليها في مواطن كثيرة جدا وفي مبحث كبير جدا في مسألة العمر بالجهل ومسألة التكليف بعد العلم، مبحث ده درسه اخونا الشيخ محمد بن عبد المقصود في هذا المسجد، والمبحث مسجل والناس تعرفه وله محاضره في الاسبوع الثقافي الاخير اللي هو الاسبوع بتاع المركز الاسلامي في الزيتون المسجد العزيز بالله له محاضره في هذا الامر. من شاء سمعها وعرف ما فيها حتى يعلم ما معنى الحجه التي اقامها الله على عباده، ما معنى، وهي الحجه عامه ولا تفصيليه؟ يعني الان الحجه اقامها الله على الخلق بان ارسل لهم الرسل بحيث لا يقبل منهم ان يدينوا بغير الاسلام، وبالتالي فاليهود والنصارى الذين يسمعون بمحمد وبالرساله ولم يؤمنوا كفار باعينهم باعينهم. طيب ومن دان بالاسلام خرج من هذه من هذه الورقه، ولكن بعدما دان بالاسلام لا يتكلف الا ما يعلمه، فان وقع في تعبده لله من خلال مله الاسلام في امر خطا حتى وان كان هذا الامر شرك، فانه ان كان وقع فيه بسبب جهله فيعذر، وان كان وقع فيه بسبب خطئه فيعذر، وان كان وقع فيه بسبب اكراهه فيعذر، وان كان وقع فيه بسبب تاويله فيعذر. انظر، يبقى الحجه العامه غير الحجه التفصيليه. ارسال الرسل وثبوت مله الاسلام حجه عامه تفاصل بين من دان بالاسلام ومن لم يدين به، ومن دانوا بالاسلام لا يكلفون الا بما يعلمون وبما يبلغهم، لانه لا تكليف الا بعد العلم، لا تكليف الا بعد العلم. فمن فعل الشرك مشرك، نعم، لكن بايه؟ بشروط وانتفاء موانع. فالحاصل عشان ده مش موضوعنا، انا بس بجيب على الاسئله عشان نبدا على امر انا في حاجه لتنبيه اليه. الحاصل انك ستسمع ممن حولك وممن يخالفوك انك مغالب وانك تكفير وانك فكرك ضال وانك انسان توقف وانك قبي وانك بتكفر المسلمين وانك انت يعني مستهتر لمساله الكفر ومسائل الكفر، تسمع هذا مع ان انت ممكن تكون من اكثر الناس براءه من هذا ومن اكثر الناس انكارا لهذا، لكن ايه اللي هيخليه يقال عليك ذلك؟ ما السبب؟ انك خاصمت في امر صار كالمستقر وكالثابت وهو مقتضى نهج الارجال، مقتضى نهج الارجال. صحيح الدعوه ان العمل من الايمان، لكن ساعات نقول ان العمل ده ممكن بسبب ينقض الايمان يبقى الكلام يعني يرد، الكلام يرد. اني تركت ملة قوم، مش اني تركت شارع قوم او بلد قوم، ملة. وهل انت تخالط طبق واثق النصارى في ملتهم او اليهود في ملتهم او المشركون في ملتهم او العلمانيون في ملتهم ام تبرأ الى الله منها؟ تبرأ. وهل هذه البراءة تستلزم عدم المحاجاة في الشارع، عدم المخالطة في الشارع او في البيت او في المصنع او في المسجر؟ فدي مسائل يعني ايه هتسمع، بل انك ستجد من يقول لك لو طلعت البطاقة تبقى ايه غير كافر بالطاغوت، لان دي اوامر بالطاغوت، ولو خرجت جواز السفر ولو كتبت ابنك في شهادة الميلاد، لان كل هذه اوامر الطاغوت، وانت لو فعلتها تكون ايه مخالف للكفر بالطاغوت. طبعا اللي بيسمع انسان عمي وممكن يكون عنده حب لدينه فيبزع من ذلك فيحتار، خاصة إذا كان سمع مجمل من القول إن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو إيه؟ أصل الدين ولا يستقيم الدين به، فخلاص ينطبع في ذهنه إنه لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وده حق. لكن يجي بقى في كيفية الكفر بالطاغوت يجد إيه؟ إنه كأي أمر متعلق لو اشتريت حتى من بيع المصنوعات أو من عمر أفندي يبقى أنت إيه؟ لأن دي متجر إيه؟ متجر طاغوت، وبالتالي لو اشتريت منه تبقى انت غير كافر بالطاغوت، ولو دخلت مدرسه الطاغوت تبقى غير كافر بالطاغوت، ولو توظفت عند الطاغوت. فشوف انظر كلام انت خاف تضحك. انت خاف تضحك وتضحك من هذا الكلام، لكن والله الذي لا اله الا هو هذا الكلام انا اقوله ليس على سبيل الضحك وليس على سبيل الاستخفاف او الاستهزاء باحد، انما اقول لانه قيل لي وسئلت فيه واعلنه امام المعلن وهو يتكلم به على ان هذا هو دعوه الحق، وبعدين يقال لك ان هذه الدار دار كفر والمساجد فيها مساجد ضرار. لماذا؟ لان المساجد دي خاضعة لجمعيات وخاضعة للائحة الشؤون الاجتماعية، ولائحة الشؤون الاجتماعية من عند الطاغوت الى هذه المساجد ايه؟ هذه المساجد تابعة للائحة الطاغوت، يبقى هذا مساجد ايه؟ ضرار. وحتى لو مسجد انت اللي بنيه من بيتك، لكن ممكن جدا يدخل فيه رجال الطاغوت ويرقبوك، ويبقى اذا برضه هو مسجد ايه؟ ضرار، لانه ارصادا لمن حارب الله ورسوله. الكلام ده انت ممكن تضحك منه لكن حتجد من يقوله. فهذا الكلام وفي الحقيقة انه لا يسمع فضلا عن يقال، لكن لما بيقابل به الانسان البسيط والانسان اللي هو لا يملك الا مجرد حب دينه او الحرص على اتباع الحق، فممكن يحدث عنده نوع من الايه؟ نوع من ال نوع من البلبلة، فتبقى محل شبهات بالنسبة، يبقى كأنها قضية عظيمة ومحتاجة الرب عليها. ومش ذلك، قضية عظيمة جدا، وقلنا طب هنقول ايه؟ طب نجاوب عليها ازاي دي؟ ولا طب ازاي نجاوب على الآيات دي؟ ونجاوب على الحاجات دي ازاي؟ ولا فاهم ده ولا ده ولا ده، لأنه مفزع. والآخر يكلمه على انها قضايا ايه؟ علمية محكمة. قضايا علمية محكمة زي ما انت شايف اهو، وقد نزل عليكم في الكتاب. شوف الاستدلال، طبعا انت بتضحك لان ربنا علمك، لكن هو بقى المسكين اللي بقى فريسة. عشان كده بنقول لابد من تعلم المسائل عشان لا تبقى فريسة للارجاء ولا فريسة للمغالاة. ما انت ممكن تطلع من دي تقف دي، وخد بالك دايما اللي بيكون تكفيه الهجرة زي ما يسموهم، يعني تبص ايه مخالف لايه؟ لمرجع. ولما يبقى مرجع يقول لك ما تكفرش، يقول لك انا الصلاة كنت بكفر. طب ماشي، كنت بتكفر كنت ضال، وبعدين بيبقى ضل فخربت، مش مثلا كده هو كده. فتجد ليه لو، لكن لما ينضبط الامر معك تبقى انت بتسمع للمغالاة عندك ضبطها، وبتسمع للتفريط عندك ضبطه، تبقى المسألة عندك قل اني على بينة من ربي. فلابد انك تتعلم، وتعلمك هذا هو سبيل انك ايه؟ انك تعرف المسألة سلب من الإجابة. فالمسائل دي مش غريبة، طبعا هي غريبة عليك، لكن دي مش. وبعدين خد بالك، سبحان الله العظيم، من سنة الله في الخلق أن طبائع الخلق وفرق الخلق وصنوف الخلق هي هي، لأن الوحي الشيطاني مصدر واحد إبليس، وإن تعددت فرائقه مفهوم؟ والحق ايضا واحد. فدايما يا اخي تقول لها ايه؟ لو انت مثلا كنت بايام في السبعينات، ولا حتى في اوائل السبعينات او في اخر الستينات، كنت تسمع نفس الكلام بالضبط. في الثمانينات تسمع نفس الكلام بالضبط، في التسعينات، ولو انت احياك ربنا الالفينات هتبرضه هتلاقي ايه؟ هتلاقي ايه؟ نفس الكلام بالضبط. ليه؟ لان هي سنه لله عز وجل، اما تلبيس واما ضلال واما جهل واما هوى، كل دي اسباب للضلال او اسباب للبعد. ممكن اجهل ابقى جاهل، ابقى انسان طيب بس جاهل، وبحب الحق لكن جاهل، فجاهلي يوقعني في الباطل. وممكن اكون صاحب هوى والعياذ بالله، فوضع هوايا يوقعني في الباطل، مش كده؟ مفهوم ايه؟ وممكن يكون انسان غير مدقق في التعلم فيتلبس علي، فالتلبيس يوقعني في الباطل. ففي اسباب كثيره جدا، العاصم منها بفضل الله عز وجل التعلم، بحس بالامور بينه، يعني تبقى عارف ده الامر المساله الفلانيه دي ضوابطها كيت وكيت وكيت وكيت، مفهوم؟ والا هتكفر بالشبهه، واضح؟ او لن تكفر ابدا، ما هو يعني الغلو كده، تكفر بالشبهه يعني ايه؟ انت تتهيأ لك دليل، يتهيأ لك كده فتحكم بالكفر به. طبعا ده غلو شهير وضلال مبين، اعوذ بالله منه. نزلت حضرات السابقه ان من سب الدين فقد كفر بقوله، ذلك لان سب الدين كفر محض، فهو كافر بسبه ذلك، وكذلك تبديل الشرع كفر محض يكفر فاعله. لكن حضراتكم قلتم الآن أن كفر هؤلاء الأشخاص إنهم من سب الدين أو بدل الشرع له ضوابط وانتفاء موانع، وأنهم لا يكفرون إلا بعد تحقق شروط وانتفاء الموانع، فما فإذا قولنا هذه الأشياء كفر محض؟ فنرجو توضيح هذا الإشكال. فاهمين السؤال؟ طبعا مفيش اختلاف، كلام هنا مفيش تلبيس. أما كونه كفر محض هو معناه أنه من حيث ما بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم هذا الفعل أن هذا الفعل كفر بغير اعتقاد أو بغير عمل أو بغير اعتقاد أو قول. فلو أن إنسان استهزأ بعمله فلا يحتاج مع العمل قول أو اعتقاد حتى، ولو أن إنسان استهزأ أو سب بلسانه فلا يحتاج مع اللسان قلب أو جارح حتى. هو كفر بمجرد أداء اللسان وكفر بمجرد أداء العمل بعيدا عن الثلاث. احنا قلنا ان الحقيقة المركبة، فاكرين الحقيقة المركبة ولا مش فاكرينها؟ في اعتقاد وفي قول وفي عمل. فاللي يكفر بالعمل مش محتاج ان يكون معاه كفر قولي وكفر اعتقادي عشان يكفر، واللي يكفر بالاعتقاد مش محتاج ان يكون معاه قول وعمل عشان يكفر زي المنافقين. واللي يكفر بالقول مش محتاج ان يكون معاه اعتقاد وعمل عشان يكفر. ده في ايه؟ في المسائل والامور التي قام البرهان الشرعي على انها كفر اكبر. مفهوم؟ زي النص آية او حديث او الاجماع، مش دي الحجة في كتاب الله؟ ان شاء الله شرحت لكم لما اتكلمنا عن الحجة في دين الله الكتاب والسنة والاجماع. مفهوم؟ الاجماع الذي ايه؟ يثبت. الاجماع الذي يثبت اللي هو القطعي، مفهوم؟ مش المحتمل او الدعوة الاجماع. الاجماع ايه؟ والاجماع اللي معانا في مسألة سب الله او سب رسوله او سب اياته او قتل الانبياء او دفع شرع الله عز وجل او مجرد، هذا اجماع قطعي لانه منقول من زمن من الرتبة الرابعة لحد ابن تيمية ولحد ما بعد ابن تيمية. مفهوم؟ من الرتبة الرابعة يعني من اسحاق ابن راهوي لغاية ابن تيمية، ولم يطعن فيه احد ولا زال الناس ينقلونه، ولم يقل أحد قط أن هناك من شذ أو خالف هذا في هذا الجزئية يعني لا متعلق. فده دليل قطعي. أما كل لا يكفر إلا بالشروط وانتفاء موانع، يا أخي في المسألة التي ثبت أن القول بها أو العمل بها المجرد كفر، فهذا متعلق بتهيئه وتكليفه هو، هل هو من المكلفين ولا لا؟ يعني لابد أن يكون عاقل غير مجنون، لابد ان يكون مكلف مميز مكلف بالغ غير صبي، لانهم متفقون على ان سب الدين من الصبي لا يدخلها في الصبي. مفهوم الايه؟ يبقى فرضنا انه الصبي سب الدين، هتقولي احنا عرفنا ان سب الدين كفر محض. طب لو واحد مجنون، لو صبي صغير، طب لو مخطئ يعني اراد ان يمدح ربنا فسبه خطا، ها؟ يبقى دي اسمها يا اخوان اسمها موانع، اسمها شروط، ملهاش علاقه بايه؟ بان الكفر ده محض للقول او محض بالعمل. ايه التلبس اللي حصل عندك بس؟ ايه هو التلبس اللي حصل عندك؟ فلما نيجي نلاقي انسان راجل في الشارع عاقل بالغ ما هوش عايز صغير، مفهوم ولا ايه؟ يعلم ان هذا محرم لان العلم بالحرمه شرط، العلم بالحرمة شرط، واحنا اتكلمنا ده في عالم قاصد مختار، اتكلمنا كده وفرقنا بين العلم بالحد والعلم بالحكم، صح ولا لا؟ العلم بالاسم غير العلم بالحكم، مش شرط يعلم هيوصل لايه حده قد ايه، لكن يعلم اسم الكلام ده، فلا بد يعلم انه حرام. فلقينا راجل عارف انه حرام وبالغ ومش مجنون، مفهوم ليه؟ ومش مكره، محدش ماسكه حط صف على رقبته بيقول له سب محمد عليه الصلاه والسلام، يبقى الراجل ده لما يقع منه السب ده ايه؟ خلاص، يبقى هنا اتحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فاهم؟ لكن دول قضيتين، هاتان قضيتان مختلفتان. لما نتكلم على الحكم الشرعي في هذا الفعل، هل هو كفر بمجرده ام كفر مع الاستحلال؟ مفهوم؟ ولذلك يقول بقية الكلام عند مع القدر الذي وقفنا عنده في المرة السابقة، وإذا تبين سنامج التيمية صفحة 517 من كتاب الصارم المفلول يقول: وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر، أن هذه المقالة السب الاستهزاء الاستخفاف في نفسها كفر، تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف، نسأل الله يجعلنا من أجدعين، خد بالك بالحق يا رب، ومن اتبعهم من الخلف، لأن في خلف أسود وفي خلف متبعين بإحسان، ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، مثل قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وقوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، آية إيه؟ آية التوبة. وقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، آية الأحزاب. وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، آية التوبة. وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما، يعني مسألة اعتقاد التحريم دي انه يعتقد انه حرام يعتقد انه حلال، دي قضية ايه مش لزمانة في الموضوع اصلا، مش محتاجينها اصلا. مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما فلا حاجة الى ان نعيد الكلام هنا، بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة، يعني كل الأدلة في هذا المبحث طبعا هو سقها من أول صفحة واحد في كتابه لحد ما نتكلم فيه من صفحة 500 وكذا، دل على هذه المسألة. إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجوز تكفيره وقسمه، صح ولا حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء، صح ولا؟ هم كلهم متفقون على انه مجرد ما يشب او يستهزئ او يستخف او يؤذي يقتل. لو كان بقى هم حد منهم او يعني في المسألة اصلا انه لا يكفر حتى يعتقد، كان ايه؟ ما كانش يمكن انهم يقتلوه ويكفروه بمجرد الشعر، لانه لابد من ثبوت العلة الموجبة للتكفير. ما دام العلة الموجبة للتكفير هي الاعتقاد، يبقى لا يصح ابدا ان يثبت الحكم بغير ايه؟ بغير ثبوت هذه العلة. فلما اثبت الكفر بغير هذه العلة دل على ان هذه العلة مالها؟ لا قيمة لها ولا اعتبار لها ولا وجود لها، مفهوم؟ ومنشأ هذه الشبهة هي مسألة انه لابد ان يعتقد التي اوجبت هذا الوهم، منين؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وجات منين؟ من المتكلمين، ومن حدا حدوهم من الفقهاء، من المتكلمين. كده احنا قلنا يا اخوان ما من زمن الا وهناك من الفقهاء من انزلق في منزلق الارجاء، سواء في مسألة الصلاة، سواء في مسألة سب الدين، سواء في مسألة دفع الشرائع، سواء في أي مسألة عملية، بسبب إلى مش الفقهاء كلهم، مش الأئمة الأربعة، إنما الفقهاء الذين لا يعتد بقولهم، أو الذين وإن كانوا يعتد بقولهم لكن تأثروا بمذاهب المتكلمين، مفهوم؟ اللي هي اعتمدوا عليها المرجئة، بما فيهم الجهمية، بما فيهم الأشاعرة، بما فيهم الماتريدية، بما فيهم الكرامية، كلهم كانوا مرجئة، كلهم، مفهوم؟ لأن هم أكثر ثلاثة ناس قالوا ما فيش حاجة اسمها عمل في الإيمان، وناس قالوا لا ده العمل ده أي حتة منه ترد تضيع، ودول الخوارج والمعتزلة والشيعة، خد بالك زي ما نقل ابن حزم وغيره، وأهل السنة الوسط اللي اللي جمعوا بين الطرفين، فهذه الأعمال من الإيمان، بس منها ما وجب صحة منها ما شرط كمال، مفهوم؟ والأصل فيها ما شرط كمال إلا ما دل الدليل على أنه شرط صح. وده لأنهم لما نظروا بعين بعيدة عن خروق الخروق، لو نظرت بعين الخوارج هتجد كل نص فيه كفر، أو كل نص فيه أصحاب النار، أو كل نص فيه لا يؤمنه حصير بيه. ولو نظرت بعين الإرجاء هتجد إيه؟ لو نظرت بعين الإرجاء هتجد إن كل لفظ فيه أمنه واضح، ولم يعملوا خيرا قط، ودخلوا الجنة حصير بيه إيه؟ الأعمال خالص. فهم نظروا بعيدا عن هذين العينين، لم ينظروا بعين الإرجاء ولا بعين الخوارج، بل وجدوا من الأعمال فيها لا يؤمن ولكن نفي كمال، مفهوم؟ وفي من الأعمال نسبت لها وصف الكفر وما هوش كفر أكبر. ليه؟ لأن في الخارج، مفهوم؟ فجمعوا، مفهوم؟ فكأنهم حطوا مقتضيات الإرجاء على وزنه، يعني جعلوا الشطط بتاع الإرجاء وزنه دي الشطط بتاع الخوارج. فكأن أهل السنة استفادوا من أدلة الفريقين، الخوارج قالوا لهم ذاك العمل كفر، أو لأن النص يقول كذا لازم كان خلاج ومؤمن من تعالى كما كفر إلى خير، والمرجاء قالوا لهم من لم يعمل خيرا قط ومن قال لا دخل الجنة ومش عارف إيه، فرام يحط دي على دي تعمل إيه؟ تعمل توازن. وهو كده ما ده معنى إعمال الكتاب والسنة، بعيدا عن قواعد التكلم، تحكيم اللغة في القرآن، مفهوم؟ هما ليه؟ اختراع أصول وتحكمها في الايه في الشرع. هما دول ثلاث حاجات اللي وقع في المتكلمين، المتكلمين زي ما قال سحر الصحاوية وغيرهم في مقدمة جميلة جدا للي حب يستفيد في مقدمة شرح الصحاوية اللي بتحقيق محسن التركي، دكتور محسن التركي او عبد المحسن التركي مش كده، والأرنوط في مقدمة عملها على دكتور محسن التركي بذات الأرنوط وش فيها، اللي هي المقدمة الشرعية العلمية فيما يتعلق بالتفريق بين طريقة أهل السنة في تناول القضايا العقائدية وطريقة المتكلمين. وليه قدم المقدمة دي؟ لأن التابع عقيدة صحاوية كله الشرح بالذات رد على المتكلمين، سواء كانوا منكر الصفات أو مؤوليها أو المعتزلة منكر الرؤية أو ما شابه بعض. ولذلك تجد أنه هو طول في بعض المثال في الشرح اللي خاصة بالرد على الايه؟ الرد على أئمة هؤلاء، سواء قضية القول ان القرآن مخلوق او انكار كلام الله او قضية الرؤية والكلام فيها، ده هو معلوم في شرح الصحاوي. اقرأ المقدمة دي فايدة ليك، هتجد فيها بعض الكلام يا راجل بس مرتين ثلاثة اربعة، يعني ما تزهقش، يقول لك انا قريت مرتين ما فهمتش، لا يا رأي ايه يتحمل ست مرات، مش بضحك والله، ولا بقول كده دي نصيحة، كل جزئية تسلك ما فهمتهاش واحد يقول لك انا قريت المسألة الرابعة ما فيهاش حاجة، تعمل تقول المسألة الرابعة مسألة رابعة في الصارم ما قريت ما فيهاش حاجة، ازاي يا اخي ما فيهاش حاجة، ده احنا عمالين نغلي وضغط السكر وعمالين مع نفسنا تفرق وتجي تحت عشان المسألة الرابعة دي وقلنا ما فيهاش حاجة. هو لو كلف نفسه ان يقرا مرتين ثلاثة هيلاقي ايه فيها حاجات، بس هو الفكرة انه ايه القراءة بتبقى بعجلة وكذا 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 مفيش حاجة، فلازم لان القضية جديدة عليك، فتعود انك تقرا اي مسائل علميه عقائديه اكثر من مره، لما تنزل فقه تنزل فقه ايه وعلى هذا فالراجح قول الجمهور الذين قالوا بالوجوب، فانت حتى لو ما فهمتش اللي فات وما عرفتش الحكايه ولا ايه معنى وهذا الدليل مش عارف ايه وهذا الحديث كذا مش عارف ايه وهذا عام يحمل على خاصه وهذا بينهم عموم وخصوص وجهين، كل ده شعبه بس جيت من الاخر وايه وعلى هذا فالراجح قول الجمهور او قول من قال بالوجوب، فانت ايه لك الحمد لله ذكرت المساله وفهمتها وحفظتها، ولا تقول الموضوع انه ففي الفقه سهله، انك ممكن نكون نتيجه اللي انت خرجت بيها نتيجه صواب، بالذات لو كان مثلا كلام كتاب اتفرجت فيه ايه قوي، لكن في العقيده لو ما فيش فيه بقى والراجح لو عمال ايه يفاصل او يرد او عده وجوه بيرد، فممكن الوجه الاول انت تشرح فيه ما تفهموش والثاني كذلك والثالث يتعقد والرابع ما انتش داري بيه، فتبقى في الاخر انك ما فهمتش حاجه، ده صح. فتعود لله انك تقرا المساله العقائديه مره واثنان وايه وثلاثة فهم اقرأ صحيح دايما كده عاوز لان ده كلام مش مدروج عندنا مش دايما ندرك عليه مفهوم فايه فمن هذا المقدمة دي المقدمة فالمتكلمون مصيبتهم في ثلاث حاجات الاولى تحكيم اللغة في الكتاب ولذلك تجد ان الجهمية عملتهم ايه في ان الايمان تصديق قالوا الايمان في اللغة هو التصديق وقد نزل القرآن باللسان العربي وجدنا ذلك بل وقد جاء في الكتاب كذلك كقول الله تعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فقالوا مؤمن يعني ايه مصدق والثانية اللي هو ايه ان جعل قواعد من عندهم قواعد يحكموها في الشريعة فيقعد يقول لك مثلا ايه انه لا مش هيوصل لك
يا رب يا رب
ها هكذا لو تاجي مثلين المثلات ايه بقى ها يا اخي ما احنا قلنا ان هم نمرة واحد يحكموا اللغة ونمرة اثنين انهم يخترعوا اصول هذه الاصول يجعلوها قواعد يحكموها في الشريعة اصول يطلقوا قواعد يحكموها في الشريعة والثالث الاغترار الاغترار بالالفاظ العامة الاغترار بالالفاظ العامة ومن ضمن مصيبتهم في تحكيم اللغة في الشريعة قولهم بان القرآن فيه محكم فيه مجاز وفيه حقيقة وإذاك هم تخيروا ما تخيروا ما تقلت الصفات كلها بإيه؟ بإيه؟ بالمجاز والحقيقة فهو إحنا إنت ما تيجي جواب عليهم تقول لهم إيه؟ تقول لهم القرآن عربي لا محال لكن هو عربي المبنى للمعنى فيقول لك خلاص طب ما إحنا بنقول كده إنه عربي المبنى عربي إيه؟ المبنى وبالتالي المبنى العربي فيما حقيقة ومجاز نقول لهم لا بل انه ان القران عربي المبنى على اود على اجود مبنى لانه ليس كل ما يجوز على اللغه يجوز على القران تنبه لي دي عشان تفك الموضوع معاك لما بتواجه الاشعري او الازهري اللي هو المتاشعر او اللي هو متربي على اشعريته بالجزئيه دي بتلجم قدامه تقول له ليس كل ما يجوز على اللغه يرجع والا هنقول القران في استعاره مكنيه ها مفهوم الايه استعاره مكنيه دي كذب معايا ما ينفعش القران نقول دي كده يبقى اذا هتقول لي لا ده في حاجات مش موجوده في القران نقول له بس هو اللي احنا عايزينه ان ليس كل ما يجوز على اللغه يجوز على القران لان القران وان كان مبنى عربي لكن على اجود المبنى فمش لان اللغه فيها مجاز وحقيقه يبقى لازم القران يجوز ولان اللغه فيها استعاره مكنيه واستعاره مسرحيه ها يبقى ايه يبقى برضه القران فيه ولان اللغه فيها ضربات الشعر وضربات القافيه وتغيير الوزن يبقى لو القرآن ايه فيه لان احنا لو قلنا كده القرآن فيه يبقى احنا ايه نحن عندئذ الاقرب للكفر منا للايمان صح ولا لا ولذلك بلسان عربي مبين مبين فاللسان فالقرآن لغة لكن ليس ما كل ما يجوز على اللغة يجوز على القرآن فهم خيروا مسألة الصفات مثلا بالايه بالحقيقة والمجاز يقول لك وتقال يد مجازا على القدرة ويقال الرحمة على النظر مجازا ويقال كذا على كذا مجازا خلاص وانت طبعا ايه قبل بيقول لك كده بيدرس لك الحقيقة والايه والمجاز وطبعا بيستغل ذلك لما يقول لك وقد ثبت المجاز في القرآن وعجرد في جامعة زي مثلا ايه فوجب فيها جدارا يريد ان ينقض فيقول لك الارادة لا تنسب الا لذي حس ولكن هنا نسبت الجمال وده عكس المجاز طبعا ده كلام مش هو ده محله وده كلام باطل لان ده اللي بيسموه ايه ده اللي بيسموه ها بيسموه ايه مجاز الصلاح المجاز ده مش احنا قبل كده الكلام ده درسناه بالتفصيل في الطحاويه ودرس الطحاويه ده بالذات هو الدرس الوحيد اللي انا بحافظ على مستوى العلم يعني ما بنزلش فيه للمستوى العام درس الثلاث ومحاضرات الارجاء بنعملها نظام مصطبه ليه عشان نفهم احنا الاثنين سوا لكن ده الصحوية والوحيد اللي بحافظ على مستوى العلم ليه لان بيحضر معانا متخصصين بيحضر معانا ناس اكاديميين يبقى الواحد حريص على انه الدرس كانه بحيث لو في واحد نفسه يتعلم بالطريقه اللي هي كيف بقى يؤصل المسائل والمباحث كاملة والرد على الشبهات. طبعا كلام بيرهق, فايه دايما تبقى فاهم, حتى لو انت لك يعني تتمنى ان يكون في طريقة تتعلم فيها المباحث العقائدية من خلال معرفة وجه الحق فيها ومعرفة وجه الخلاف والرد على المخالف وتأصيل شبه المخالفين. طبعا دي كلام بيرهق الذهن ويرهق السامع, مفهوم؟ فدرس الطحاوية ما بيبقاش مناسب من وجوه كثيرة للمبتدئين, لكن درس الثلاثاء او محاضرات الارجاء مناسبة على قدر ما استطيع, من واحد يبسط فيها على قدر ما استطيع, بحيث انها ايه قضيتها اخطر. فجهلك بمباحث الطحاوية مش هيضر الاول, لكن جهلك بمشاهد المباحث هيخليك ايه, هيخليك غير معلم, غير بغير صبغة, بغير صبغة, مش عارف انت ايه بالضبط, مش عارف, بيقولك انا احترت دعاء مختلفين وانا محترت ومش عارف. فراح يسمع كلام ده يحس باحباط شديد. دعاء المختلفين, مين قال دعاء مختلفين, ومين قال المسألة خلافية, والحد دول مختلفين مع دول, مين قال كده؟ يعني لما انت تحط في خلفك وفهمك ان سب الله وسب الرسول والاستهزاء بالله والاستهزاء بالدين ان ده من مسائل خلافية, يبقى انت فعلا بطن الارض اولى بيها اولى بيت من ظهرها. لما انت كنت تفكيرك او تخيلك او حتى فهمك ان دي من مسائل الايه الخلافيه, فتعرف معنى يتكلم مع واحد يقول له يا اخي دي مسائل اختلفوا مختلفين فيها الدعاء واحنا مالنا, مش مشكله. فطبعا دي طامه عظمى. فيبقى الذين ذهبوا الى ان مثل هذه الامور من الكفر العملي او القول الذي قام البرهان على انها كفر, الذين يعني ذهبوا الى ان هذا لا يكفر حتى اعتقد ممن انزلقوا, انما هذا الكلام نشأ من عند مين؟ من عند المتكلمين ومن حذى حذوهم من الايه؟ ها ها. طيب ثم رأوا قبل ما نصلي, ثم رأوا ان الامة قد كفرت السابق. الامة مين؟ المتكلمون ومن حذى حذوهم. ثم رأوا ان الامة قد كفرت السابق فقالوا انما كفر لانه لان سبه دليل على انه يعتقد انه لم يعتقد انه حرام. انظر, قالوا انما كفر يعني لما شافوا ان الامه في اجماع قال لك وان اهل السنه اذا راوا, خد بالك من الكلام المتكلم بقى او من حاجه حاجه المتكلم اللي غيره, لما تيجي تقول له يا عم الشيخ في اجماع يرد يقول ايه؟ يقول اعلم ان من سأل ان كفر من سب الدين او سب الله او سب الرسول او كذا او كذا مما اجمع عليه اهل السنه انما كفروه لانه يضاد الايمان, يضاد الايمان من كل وجه. واعتقاد حله تكذيب للرسول. يقول لك بس هو كفر ليه؟ ها كفر ليه؟ لانه اعتقد حل ذلك فكذبه الرسول, وتكذيب الرسول كفر حيث الكلام. فاذا فرض فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الاهانه, كفر بتكذيب الرسول لا بالسب, ليس بالسب, وانما الاهانه دليل على التكذيب. فاذا فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا. مفهوم؟ يعني بناء على الكلام ده هو لو قلنا طيب انت بتقول ان اللي يسب انما كفر لانه مكذب بقلبه او كذب الرسول او اعتقد الحل فكان ذلك تكذيب للرسول الذي حرم السب. مفهوم؟ طيب لو افترضنا ان واحد سب من غير ما يعتقد الحل ومن غير ما يكذب الرسول هيلزمك انك تقول عليه مؤمن, لان المكفر غير موجود اللي انت افترضته اللي هو ايه التكذيب. مفهوم ولا ايه؟ وانما الاهانه بلا التكذيب. فاذا فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا, وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره. فهذا ماخذ المرجئه ومعتضديهم يعني ومن ايه عضضهم وسار مسارهم, وهم الذين يقولون الايمان والاعتقاد والقول, وغلاتهم وهم الكراميه الذين يقولون مجرد القول وان عاري عن الاعتقاد, واما الجهميه الذين يقولون هو مجرد المعرفه والتصديق بالقلب فقط وان لم يتكلم بلسانه, فلهم ماخذ اخر وهو انه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه وأنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن. يعني لو تصورنا أن إنسان بيوقر الرسول وبيعظمه مش معتقد امتهانه ولا معتقد إهانته وسبه بلسانه، هو عندهم ايه؟ مؤمن عندهم، وان هذا السب الذي ظهر ما له لا قيمة له، مفهومة؟ يبقى مين الفريق الجهمي المرجع الكرامية؟ هم الذين يرون انه عشان بس فاهم عشان عمين الكلام ده هو كلام الجهمية كلام المرجع، يقول لك هات يعني يجي واحد يكلمك يقول لك ايه هات حرف واحد وكلامه بالنصوص عشان تبقى فاهم. كما لا ينفع المنافق اظهار خلاف ما في قلبه في الباطن، مفهوم كده؟ يبقى اذا اهل الكلام هم اللي قالوا كده. ليه قالوا كده؟ لانهم تورطوا بالامرين، تورطوا بانهم اشترطوا الاعتقاد او الاستحلال في الكفر القولي والعملي مع اذا شرطهم مع موجهتهم باتفاق الامه او باجماع الامه على كفر الساب دون اعتقاد الأوفي. فقالوا لا ده هم ما كفروهوش إلا لأنه لم يعتقد حرمته، فلما لم يعتقد حرمته كان مكذبا وتكذبكم، كان ايه مكذبا وتكذبكم. ده معناه ايه؟ معناه أنهم لا يروا أن الكفر أن ما استغفر الله أنهم لا يروا أن السب أو الكفر العملي الذي قام البرهان عن الكفر لا يرون انه كفر بمجرده، بل يشترطون معه ما لا يشترط. فهو قال ان الكلام ده كلام المرجئه والكراميه بل واشد منهم واخبث الجهميه الذين يرون انه ان كان موقرا ومعظما وتكلم بخلاف ذلك فهذا ايه لا يضره، مفهوم؟ فبنكمل بعد الصلاه.
إكمالا لما كان قبل الصلاة يا أخوان، عرفنا أنه أنهم اعترضوا وسندوا على أنه إنما كفر لأنه دليل على اعتقاده بعدم الحرمة أو استحلاله أو اعتقاده بذلك. فبيقول أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه لا يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع رقة الإسلام من عنق. أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر قدامك من غير إكراه على ذلك فإنه لا يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع رفقة الإسلام من عنق. واضح لي؟ هو بيجاوب على الكلام ده في صفحة 523 يقول: وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه. أجبنا على الشبهة الأولى اللي مسألة إيه؟ أنهم يستحلون. هنا بقى يقول إن عنوان السب الظاهر إنما هو دليل التكذيب. السب الظاهر دليل التكذيب للقلب، ومن كذب كفر. وأما السب المخض أو المجرد هو بيقول إيه؟ من وجوه ثلاثة. أحدها أن من تكلم بالتكذيب، يعني تكلم بالتكذيب يعني بكلام الكفر والجحد، تكلم بالتكذيب والجحد مش جحد بقلبه وجحد، تكلم وسائر أنواع الكفر، تكلم بسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه لا يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. خذوا بالكم اللي عنده الصارم الصبعة دي هيجد ان فيه سقط فإنه لا يجوز، هيجد لا مش موجود، لكن الآية في الأصل موجود والسياق يقتضيها، لأنه من غيرها فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا
ومن جوز هذا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فهم؟ فهذا الكلام ايه؟ فاسد جدا. فالطبعة ما فيهاش حرف لا. والثاني أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة. الممتنع عن الشهادتين من غير عذر الجماعة يعني الجماعة المسلمين لا ينفعه إيمانه القلبي. وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. خد بالك من كلمة من القادر عليه، لأن الممتنع عن الشهادتين بعذر لا يكفر على تفصيل مع الإسلام بقرية تدل، ومنهم من جوز إيمانه. واضح؟ طبعا الظاهر مش هيعرف إلا بقرينة الظاهر، لكن الممتنع عن الشهادتين مع القدرة كافر. حتى اختلفوا في تفسير من قال إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح. ده قول مين؟ ايوه الجهلية محفظ. ده قول جميل بالضبط. إن المعرفة لما احنا مش انا شرحت قبل كده الفرق بين التصديق بتاع الجهمية والتصديق بتاع الأشعار وتصديق أهل السنة، مش كده؟ مش طبقنا الكلام ده عشان الوفانين كله. فالتصديق بتاع عشان ساعة ما قلت ايه؟ لا يدخل حتى اعتقد. هل هي هي؟ لا يدخل حتى يكذب بقلبه وينكر. وعاد ترشح قلنا ايه؟ لا ان نفي الاعتقاد عند الجهمية معناه نفي التصديق، تصديق المعرفة. اما معنى الاعتقاد عند المرجئة غير كده، معنى الاعتقاد عند أهل السنة غير كده. فاكرين؟ لما قلت اذا سألك سائل هل لا يذكر حتى يعتقد تساوي لا يذكر حتى يكذب بقلبه وينكر، هتقول ايه الاجابه؟ ايه الاجابه؟ ايه يا اخوان؟ مفيش واحد فاكر حتى. لو واحد سال السؤال ده دي محاضره راحت فيه، الاجابه هتكون ايه؟ لا مش لا، هتقول ان هذا إن لا يذكر حتى يعتقد يساوي لا يذكر حتى يكذب بقلبه وينكر عند الجهمية. دي تساوي دي عند الجهمية، لكن عند أهل السنة لا تساوي هذا. مش كان درس محمد بن سيد؟ ليه؟ لأن كلمة يعتقد عند الجهمية معناها المعرفة وتصديق القلب، تصديق المعرفة والإقرار القلبي. مفهوم؟ المعرفة القلبية. مفهوم؟ يبقى الكفر إيه؟ ضد هذا المعتقد اللي هو تكذيب القلب والإنكار. طيب المعتقد عند أهل السنة أعمال القلوب، صح؟ يبقى ضده إيه؟ ضد هذا. مفهوم؟ ده معنى من الكفر، إنه معنى يعتقد الكفر يعني ضد المحبة والخوف والرجاء والإنابة واليقين. اليقين بأن الله واحد يعني اليقين بالجنة واليقين بالغيب. فكلمة اعتقد ما هيش وحيدة عند الفرق، صح؟ فالاعتقاد عند الجهمية غير الاعتقاد عند الماتريدية والأشاعرة، غير الاعتقاد عند أهل السنة، غير الاعتقاد عند الخوارج. فدي ما تسويش دي غير عند الجهمية. تنبه. فلما نقول إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح اختلفوا في الكفر، ولذلك ذهب كثير من العلماء الى كفر الجهمية. وليس هذا موضع فخر هذا، يعني هو مش بقول مش هنناقش كفرهم من عدم سهولة، لكن كفاية انك تعلم ان الايمان القلبي لا ينفع الا مع الاقرار، لان الايمان قضية مركبة. مفهوم؟ فيها الاعتقاد القلبي وفيها الاقرار اللساني وفيها العمل الجارحي. وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع. ما تقدمنا قبل ذلك إن القاضي أبو أن القاضي أبو يعلى نقل عن بعض الفقهاء أن الساب لا يدخل حتى يستحل، لا يدخل حتى يستحل. وبعض الناس للأسف الشديد مما يؤلم مما يؤلم انه نقل هذا الكلام. وانا قلت لكم قبل كده ومن ساعتها نبهت لما قرات كلام ابن تيميه في الصارم في الكلام عن الشبهه الاولى والشبهه الثانيه وبيان ان من قال لا يذكر حتى يعتقد او يستشهد كلام الجهميه الاناث الذين قالوا بقول الجهميه الاولى. ولما قال رحم الله ايه القاضي رحوم فانه نقل عنه خلاف ذلك ودافع عنه وذكرت القصه بتاعت القاضي ابو يعلى وقلت ان من اكثر الناس الذين انصفوا ابا يعلى هو ابن تيميه رحمه الله وذكروا الكلام ده. فقلت ان المؤسف ان بعض الناس نقل الفقره المتعلقه بما نقله ابن تيميه عن القاضي عن القاضي ابو يعلى في معرض الشبهه وفي معرض اسقاط الكلام وبيان سلفه من الناس من نقلوا هذا واعتمدوه يعني يكتب في الكتاب بتاعه ان في كتاب الصارم صفحه كذا قال ابن تيميه كلامه وذكر القاضي عن الفقهاء صفحه 514 وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مستحلا كفر وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر كساب الصحابه. يعني سووا من سب النبي فطلبوا سب. وهذا نظير ما يفكى ان بعض الفقهاء من اهل العراق افتى هارون امير المؤمنين في من سب النبي عليه الصلاه والسلام ان يجلبه حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتية مالك. وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. فإيه نحن إلصاء الفقرة دي بصفحة 514 بالنص فينقلها ويقول لك صار من المسلول صفحة 514 لا ده دي جاي على سبيل الاعتراض جاي جايبها على سبيل الشبهة. وابن تيميه من الامانه العلميه نقل كل الكلام مفهوم. فبعد ما قرر ان هم اجمعوا على كفره فعايز يقول ان مفيش خلاف وان اللي قالوا كده من الناس ايه زي ما قال بعد شويه لما نشوف رحت الكلام ده بالتفصيل في صفحه 516 بيقول ايه ان الحكايه المذكوره عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل. يعني شوف كلام صفحة 514 الحكاية صفحة 516 بيجاوب وليس لها أصل وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. مفهوم إخوان؟ لما تحط الكلمتين دول على الكلمتين صفحة 514 تفهم. لكن لما واحد يصير السطرين دول يقول لك ابن تيمية بيقول وينقل الخلاف. الكلام ده موجود في كتب موجودة بين الناس أيديه. وحكلم عليه وحذكره في الجزئية المتعلقة بالشبهات والرد عليه في آخر المبحث. فلما تسمع انت او يجي لك واحد يقول لك اهو فلان الفلاني في كتاب كذا كتاب العذر بالجهل نقل الخلاف عن ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول هم فإنه في الباطن يجوز ان يكون مؤمنا ولأن لا نجوز ان يقال برضه هنا في لا ساقطة ولأن لا نجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. طبعا لا من غير لا يبقى الكلام قالوا كله. ولأن نجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. إزاي أنت بتجوز أن يقال ذلك وإزاي بتجعله مرق؟ أنا عايز أقول إن لا نجوز. مفهوم؟ قال سبحانه دليل على الكلام ده الدليل على الدعوة اللي هو الذي قرر قرار. ايه القرار اللي قرره؟ ايه القرار اللي هو قرره؟ ايه القرار يا اخوان؟ فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بانها كلمة كفر فانه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. ولان لا نجوز ان يقال انه في الباطن مؤمن ومن قال ذلك فقد رفع خلع رفقة الاسلام. ده قرار لقرار. ايه دلع القرار ده؟ قال سبحانه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومعلوم انه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط هنا في الايه اخوان تنبه معايا. كثير من الناس لما بياتي ويكلمك في مساله اثر الاعمال في الايمان وان الاعمال تنقص الايمان او قد تنقضه فالعمل او القول الذي قام البرهان على انه كفر ينقض الايمان فيقولك لا ينقض الايمان حتى يعتقد ذلك حتى يصل الايمان كله. هي دي بقى محق الايه؟ محق الخصومه. فلما تيجي تقول له ازاي يقولك ربنا بيقول ولكن من شرح بالكفر صدر. دي احنا ناقشناها قبل كده صح ولا لا؟ قرات كلام مثاليه وكلام لحد مفهوم. وقلنا انه لا ينوه بذلك وان من قال ذلك فايه فهو شغب محض. لما قال ان ايه فمن تكلم بالكفر لا قاريا ولا حاكيا ولا شاهدا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدر زي ما ابن تيميه يقول اهو من غير حاجات. شوف بالرغم ان ده مغربي وده شامي لكن الاسلام مش شامي على المغربي. ليه؟ وحدة المعتقد. لم يقابل ابن تيمية ابن حزم ولا يعرفون بعضهم وده في غاية المغرب والأندلس مش كده؟ وده في الشام. ومع ذلك تجد الكلام ايه؟ مش بضحك والله. وكذلك لما تجد ابن تيمية مع الشاطبي في المسائل المتعلقة بالبدعة والمقاصد ومشاهد تجد كلام ابن تيمية زي ما قلت من قبل وقطع كلام ابن تيمية بالنص ذكره الشاطبي ولم يلتقي أبدا ولا يعرف بعضهم بعض مفهوم. لكن وحدة الايه؟ المنهج ونقاوة الفهم. فيجي يقول لك ان الكفر العملي اللي هو سب الدين مثلا اللي هو مثلا السجود لصنم مثلا اللي هو قتل الانبياء مثلا ترك الصلاة مثلا اي كفر عمل او قولي كلمة عمل يخش فيها اللسان شبهه اعتقاد الايمان اعتقاد وعمل كلمة عمل اللسان والجرح يقول لك ان هذا لا يصير كفرا وان جاء النص بانه كفر بشرح الصدر لما يشرح صدره به يكفر لما يشرح صدره به يكفر. هترد عليه تقول له ايه؟ ايوه هتقول له كده انتفاء الاكراه ولا تشرح. يقول لك ازاي ده الايه بتقول كده؟ قول له طب الايه نفسها جعلت مقابله بين امرين بين مكره وغير مكره صح. المكره على الكفر ده خارج خلاص ده معفو عنه. تعالى بقى للغير مكره. الغير مكره ده في احتمالين بنتكلم على مظهر للكفر ولا المبطن. المظهر يعني الاكراه على الاظهار ولا الاكراه على الابطان. فالكلام على الاظهار عندنا واحد مظهر للكفر مكره وعندنا واحد مظهر للكفر غير مكره. المظهر للكفر في احتمالين احتمال مظهر للكفر ومبطن للكفر يعني معتقد واحتمال ان مظهر للكفر مبطن للايمان. مش دول احتمالين وارد ولا لا؟ مش احنا عارفين مش كل شرط ان كل واحد اظهر كفر يبقى مبطن. احنا خلاص كسرنا الشرط ده في المحاضره اللي فاتت كثرنا الشرط ده. ولما ضربت مثال وقلت هيجي واحد يقول لك يعني اللي بيسب الدين ده عنده ايمان زي ابي بكر. هتقول له لا ما عنديش ايمان زي ابي بكر لكن ايه ممكن يكون عنده ايمان ضعيف زي ايمان الاعراب وبالتالي ينكسر الشرط اللي ممكن يشترطه البعض ويقول ما دام اظهر الكفر يبقى هو بالضروره مبطن للكفر. لا، ده ممكن يظهر الكفر وهو مش مبطن للكفر حتى لو كان ايمانه ضعيف، لكن المهم انه مش مبطن للكفر. وفي احتمال ان يكون مبطن للكفر. طيب، لما قال الله تعالى الا من اوتيها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره، انت بتقول ان شرح بالكفر صدره معناه ابطن الكفر مع اظهاره، ده المخالف بالكفر صح ولا المدعي؟ نقول له يا صاحب هذه الدعوه نسالك سؤال، اذا كان من شرح بالكفر صدرا هو من اظهر الكفر مع ابطانه، فاين حكم من اظهر الكفر مع غير ابطانه؟ اين حكمه في الايه؟ مش الايه عرضت الحكم المتعلق بالاكراه وصفت القضيه تماما ولا تركت حاجه؟ صفت القضيه، تعلمت المسلمين حكم، قالت لهم يا مسلمين اي حد يصدر كفر ويكره عليه ما يخافش ما دام ايه؟ ما دام القلب مطمئن بالايمان. واضح؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم. ها؟ طيب، فإذا أيضا إيه؟ حيث المسلمين يفهموا مين هو اللي شرح بالكفر صدرا؟ اللي احنا فاهمينه اللي هو يفهموا المسلمين عموما اللي هو إيه؟ كل من كان غير مكره. وده عشان كده قالت لكم الكلام من مرحلة الإكراه، وكلمنا على مسائل العلماء والفقهاء فيما يتعلق بالإكراه، وإن أنت مطالب بالتعريض أولا. فاكرين الكلام ولا؟ لانه من تمكن من التعريض فصرح ذهب بعضهم الى انه يكفر، فده دلاله انه ايه؟ القضيه متعلقه بالاعتقاد متعلقه بالاظهار. طيب، فلما يجي المسلمون في احتمالين، في احتمال مظهر مع ابطال الكفر ومظهر مع غير ابطال الكفر، فلو حملنا ولكن من شرح بالكفر صدرا على المظهر مع ابطال الكفر صار هناك قسم ملوش حكم،